مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء. قال أنس: وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدلك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس أحسن الله عليك، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة للتقنع، والتقنع هو تغطية الرأس، وكذا تغطية الوجه للحاجة، لأنه لا بأس بالتقنع. المؤلف أتى بهذه الترجمة ليبين أنه لا بأس بالتقنع وتغطية الرأس وكذا تغطية الوجه للحاجة، ولا سيما إذا كان تغطية الرأس من المروءة في بعض الأزمان أو المجتمعات، كمجتمعنا الآن، فيكون كشف الرأس من الخلال بالمروءة. إذا كان في مجتمع يغطون رؤوسهم ثم خرج كشف الرأس فهو قد أخل بالمروءة. ذكر حديث ابن عباس، أثر ابن عباس المعلق: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي ما أصابت الدسماء، الدسماء ضد النظيفة، الثاني والأثر الثاني قال وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاشية برد. كل هذا لا بأس به، الأصابة والتقنع. وذكر حديث عائشة في سفرهما للهجرة من مكة إلى المدينة، وأن أبا بكر تجهز فاستمهله النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يعني على مهلك إني أرجو أن يؤذن لي، فحبس أبو بكر نفسه وعلف راحلتين ورق السمر لما أراد الله له من الخير العظيم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحبة في هذه السفرة المباركة والهجرة. وكان له أبو بكر الصحبة الخاصة، والصحابة لهم الصحبة، لكن الصحبة الخاصة لأبي بكر رضي الله عنه حينما قد قال الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا هو أبو بكر صاحبه، يقول النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صحبة خاصة، صحبة الهجرة في الغار. ساق الله هذا الخير لأبي بكر رضي الله عنه. والشاهد قوله في الحديث فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، هذا الشاهد من فعل الترجمة التقنع، يعني كان جاء متقنعا مغطيا رأسه في ساعة في وقت الظهيرة في وقت لا يأتي في وقت يقل الخروج والذهاب والإياب في وقت اشتداد الحر في وقت الظهيرة، والنبي جاء في هذه الساعة لأجل أن يكون مختفيا. ففداه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه وقال فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء بك في هذه الساعة لعبر، إن نافية بمعنى ما إن جاء بك في هذه الساعة إن جاء بك في هذه الساعة لعبر بدون إلا، هذه في رواية، وفي رواية الأخرى إلا لأمر، لكن الرواية الأولى اللي قدمها الشارح إن جاء بك في هذه الساعة لأمر، كان إن وخف من الثقيلة، وأما إذا جاءت إلا إن جاء بك الساعة إلا لأمر تكون نافية، يعني ما جاء بك هذه الساعة إلا أمر مهم، إن جاء بك الساعة إلا لأمر يعني ما جاء بك في هذه الساعة إلا لأمر، أما إذا حذفت إلا كانت تكون إن مخففة من الثقيلة. فلما دخل النبي قال أخرج من عندك، قال إنما أهلك بأبي أنت وأمي، أنا أفتيك بأبي يعني عائشة، فإن أبا بكر عقد للنبي صلى الله عليه وسلم عليها في مكة ودخل عليها في المدينة، قال ما عندي إلا أهلك. وفي أن أبو بكر رضي الله عنه قال النبي إحدى خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي، فقال النبي بالثمن يعني أخذها بالثمن، فجهزناهما أحث الجهاز يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأسماء سميت ثلاثة من ثقيل لأنها قطعت بطاقها، إحداهما أوكت به قربة النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية سفرة فسمي ذات النفاقين، ومكث في الغار ثلاث أيام، وهذا من آيات الله العظيم، مكث في جبل عندهم ولم يعلموا بذلك، وجاءت عنكبوت فجعلت على باب الغار والشر، وكذلك جاءت حمامة وباضة، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهما كل ليلة يختلط الظلام ويبيت عندهما، ثم ينزل سحر يصعد الجبل ويأتي، لأنه الجبل في مسافة بينه وبين مكة في ذلك الوقت قبل أن تتواصل البنيان، فيكون كأنه آخر الليل يكون عندهم، كأنه بايت عندهم، يسمع الكلام الذي يقال ويأتيهما. وأبو بكر له غنم، يأتي بعمر بن فخير راعي الغنم يسقيه من اللبن هذه الليالي الثلاث. والشاهد التقنع، أثابه المؤلف التقنع. نعم. ها؟ إيه. نعم. هذا عصابة، لكن الحديث جاء متقنعا. الحديث هذه قد جاء متقنعا. عندك الحديث عن عروة عن الزهري عن عائشة كذا. الأجر تام إذا أعطاه الأجر ما في إشكال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذها بالثمن. نعم بثمنها، لها ثمن. ولا وأبو بكر له أيادي بيضاء، يعني يريد يعني يخفف عن بعض الشيء. نعم.
أحسن الله عليك. باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
نعم. وهذا حيث مشروعية لبس المغفر في الحرب، وأنه من الأسباب التي يتقى بها. وكان جاء في الحديث الآخر أنه دخل على رأسه المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المغفر، يعني يتقي به، يدل على أن فارس يجعل على رأسه شيئا يتقي به وقع النبال، وهذا يدل على فعل الأسباب، وأن فعل الأسباب لا تنفي التوكل على الله. كان يلبس المغفر، يكون عنده مجنة، يلبس درع، النبي ظهر في درعين يوم بدر، وهذا من الأسباب، فعل الأسباب في دعاء الأسباب لا تنفي التوكل على الله. أسباب النافعة لا تنفي التوكل على الله. التوكل يشمل أمرين، فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في تفويض وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة. نعم.
أحسن الله عليك. باب البرود والحبر والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس.
اكسنيها.
فقال يا رسول الله اكسنيها، أحسن الله لك، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال: ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال: قلت له: أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. حدثني عبد الحبرة أحسن الله عليك. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. حدثني أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
هذه الترجمة للبرود والحبر والشملة. ذكر أثر معلق خباب ومتوسط بردة له. والمقصود من هذه الترجمة جواز لبس البرود والحبرة، وهي ثياب من قطن تأتي من اليمن، وجواز لبس النمرة، والنمرة هي الشملة التي فيها خيوط ملونة، دل على جواز لبس النمرة والشملة، وهي البرد المنسوج في حاشيته. والنمرة كذا هي الشملة التي فيها خطوط ملونة، كأنها أخذت من جلد النمر اشتراكها في التلون. نمرة كانت تشبه جلد النمر. نمرة شملة يعني قطعة قماش فيها خطوط ملونة. والبرود ثياب من قطن تأتي من اليمن، والشملة هي التي فيها خطوط ملونة أيضا. فسر البرد، هل تدرون ما البردة؟ هي الشملة المنسوج في حاشيتها. الشملة والبردة كلها متقاربة أقبشة، لأن الأصل في الألبسة الحل والإباحة، إلا ما دل على تحريمه كالذهب كالحرير، هذا محرم على الرجال. ما عدا ذلك وكان ما في تشبه بالنساء يجوز لبس البرود والشملة والنمرة من قطن أو كتان أو غيره، إلا الذهب إلا الحرير للرجال. الحديث الأول حديث أنس، قصة الأعرابي الذي جبل النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه برد النجراني، فيه جواز لبس ما جاء من الكفار. يقول فيه برد النجراني لأن النجران في ذلك الوقت أهل نصارى، كان أهل نصارى قد لبس هذا الثوب وقد جاء من نجران، برد النجراني، فدل على جواز لبس ما جاء من الكفار، وأن الأصل فيها الطهارة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه العظيم، حيث جبل هذا العربي جبلة شديدة وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، أساء في القول في الفعل، جبلها جبلة شديدة حتى أثرت حاشة البرد في صفحة عاتق النبي. والثاني تكلم كذا قال: أعطني من مال الله الذي عندك. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام، قابل بحسن القول والفعل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد، قصة المرأة التي نسجت شملة للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، كستها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلبها رجل فأعطاه إياها. وفي لفظ آخر قال أنه نظر إليها قال: ما أحسنها، أكسنيها يا رسول الله. فقال: نعم. فدخل بيته ثم طواها فأرسل بها إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. ومقصود هذا الرجل يريد التبرك بها لكونها لامست جلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما سألت لتكون كفني، فكانت كفنة، فيريد أن يتبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسها وبست جسده، يريد أن يتبرك بها فجعلها كفنة. لما قيل ما أحسنت، كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وعقد عرف أنه لا يرد السائل؟ قال ما سألت لتكون كفني. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في أن يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، في اللفظ الآخر بغير حساب، يدخل الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن مرصد يرفع نبرة عليه، وهذا هو الشاهد، قد يرفع نبرة في جواز لبس النبرة من الشمرة التي في خطوط ملونة تشوي جلد النبر. قال ادعو الله تعالى منهم، فقال اللهم اجعلني، اللهم اجعله منهم. كان في أن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فالله أنه منهم. في رواية أنت منهم، في رواية أخرى أنت منهم، وفي هذه الرواية اللهم اجعله منهم. حديث أنس الذي بعده كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي الثياب كان أحب إلى الرسول؟ قال الحبرة. والحديث الذي بعده أيضا أن يلبس الحبرة. والذي بعد توفي سجي ببرد حبرة، فيه هذه فيها جواز لبس الحبرة، سميت حبرة لأنها تحبر وتزين وتحسن بالنقوش والخطوط، لأن الأصل في اللباس الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
أحسن الله عليك. باب الأكسية والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية بأنبجانية أبي جهل بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. حدثني مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
هذا استخدم الأكسية والخمائص. ومقصود المؤلف رحمه الله جواز لبس الخميصة وهي كساء له أعلام من صوف أسود أو خز، ولا يسمى الخميصة إلا إذا كان له أعلام يعني نقوش أو خطوط، لا بأس بلبس الأكسية من أي نوع كان إلا الحرير للرجال، يلبس الكساء، يلبس الخميصة له أعلام من صوف أسود أو غيره أو قطن أو كتان من أي الأنواع. ذكر حديث عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الموت يعني وعلامات الموت، طفق يعني جعل يطرح الخميصة له على وجهه، هذا الشيء خميصة كساء له أعلام على وجهه، فإذا تم كشفها أو وجه كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد وأنه من وسائل الشرك، وأن الصلاة في المساجد في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، لأن اللعن يدل على التحريم. والحديث على جواز استعمال الكساء والخميصة التي لها أعلام من الصوف الأسود أو غيره، لأن الأصل في الألبسة الحل من أي لون كان، أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر، إلا الحرير للرجال، وما فيه تشبه بالنساء وما فيه تشبه النساء بالرجال. والحديث الثاني حديث عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له أعلام، وهذا هو الشاهد في دليل على أنه استعمال الخميصة والكساء. وأتوني بأن بجانية أبي جهم، قال اذهبوا بالخميصة هذه وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإن أهلتني آلفا عن صلاتي. الحديث في دليل على أنه ينبغي المصلي أن يبعد عنه كل ما يلهيه أو يشغله عن الصلاة من ثوب أو سجادة فيها نقوش أو أعلام. فالخميصة لها أعلام خطوط أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لك خطوط أو نقوش أو نقط. قال ائتوني بها بجانيها بجهم، بجهة بجهم كأنها كساء سادح ليس فيه خطوط. ينبغي أن يكون السجاديد في المساجد فقط تكون سادح ليس فيها خطوط ولا نقوش. هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تبعد عنه هذه الخميصة التي لها خطوط لأنها ألهت، وأمر بإرتال به بجانية وهي خميصة أخرى ليس لها فيها خطوط ولا نقوش سادة. فينبغي المصلي أن يبعد كل ما يريد يشغل عن الصلاة ولا يكون أمامه نقوش ولا صور. نعم. والحديث الثالث حديث عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم قبض في كساء وإزار غليظ، لا بأس بلبس الإزار الغليظ والخفيف والثقيل والقطن والصوف، وأنه لا حرج، لا الأصل في الألبسة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمها. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفو الله عنك. باب استمال الصمام. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السمام، وأن يشتمل الصمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصمام، والصماء يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذا الترجمة للشمال الصماء أو الشمال الصماء، وأنه منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة، وكذلك الاحتباء أيضا ترجمة للشمال الصماء، وترجمة في الترجمة اللي بعدها للاحتباء. والحديث فيه الشمال الصماء والاحتباء، الحديث الأول والحديث الثاني كذلك. الحديث الأول حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. والحديث فيه النهي عن صلاتين وعن بيعتين وعن لبستين، حديث النهي عن صلاتين وهم الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأنها وقت نهي الحديث لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن بيعتين كذلك الحديث الثاني ذكر أنه عن لبستين وعن بيعتين، والبيعتين فسرهما في الحديث الثاني في حديث أبي سعيد وهما الملامسة والملابدة. فسر الملامسة لأن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك لما فيه من الغرض، يعني لا يتغبن الرجل الثوب بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، ويكون هذا يبيعه يكون يلمس فقط ولا ينظر، يلمس بيده ويقول لك هذا الثوب يلمس هذا الثوب عليك بعشرين أو ثلاثين أو أربعين، ويكون ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما. يقول أنبذ لك أطرح أرمي لك هذا الثوب وترمي عليه الثوب ويكون هذا البيع. قد يرمي ثوب يساوي خمسة وقد يرمي ثوب يساوي مئة، هذا غرض. وفسر بتفسير آخر وهو يقول أي ثوب طرحته إليك أو طرحته إليك فهو عليك بمئة، قد يطرح ثوب يساوي خمسة وقد يطرح ثوب يساوي خمسمائة، هذا فيه غرض. وفسر اللبستان بأن اشتمل الصماء، والصماء فسر بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، يعني يظهر ليس عليه ثوب، والمراد من الثوب قطعة من القماش، قطعة من القماش مثل فوطة يضعها على أحد العاتقين وتستر العاتق والرجل ويبقى النصف الثاني مكشوف. المراد هذا ما كان عليه فنايل ولا عليه سراويل، يأتي بقطعة قماش ويضع على أحد عاتقيه على نصف الجسم على الرجل وتبقى العاتق الثاني والرجل مكشوفة، يكون مكشوف العورة. فنهي عنه لأجل لأنه يلزم من انكشاف العورة. أما لو كان عليه سروال عليه سراويل أو عليه فنايل ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام كان لو كان ليس عليه غير هذه القماش قطعة جسمه عاري ليس عليه إلا قطعة يضعها على الكتف، فهذا تفسير اشتمال الصماء. لكن تفسير الصماء يجعل ثوبه على أحد عاتقه هذا مدرج من بعض الرواة، وهذا معنى فضيحة، تظهر العورة واضحة، يأتي بقماش قطعة قماش يضعه على كتفه الأيمن وعلى الرجل على النصف والنصف الثاني مكشوف، هذه فضيحة ظهرت العورة. والأقرب تفسير الصماء بما فسرها أهل اللغة بأن الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره وليس له منفذ، فإذا حرك يده ظهرت العورة، هذا تفسير اللغة كالكيسة، يعني يأتي بقطعة قماش شرشف مثل كبير ويشتمل به يغطي رأسه وجسمه ويديه ويكون مغطى فينكتب نفسه، وإذا حرك يده من هنا هنا ظهرت العورة، هذا اشتمال الصماء. سمي صماء مثل الصخرة الصماء التي اسمها منفذ، هذا تفسير أهل اللغة. فاشتمل في تفسيرين، تفسير اللي ذكر في الحديث أن يجعل الثوب على أحد عاتقيه فيظهر الكتف الثاني والشق الثاني مكشوف فتظهر العورة، والتفسير الثاني فسر بالاشتمال، اشتمال بثوب واحد قطعة يشتمل تغطي جميع جسمه وليس لها منفذ، فإذا حرك يده هنا ظهرت العورة، لكن لو كان عليه سروال لا إشكال فيه. وفسر والثاني الاحتباء، فسر الاحتباء فسر في الحديث الاحتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه من شيء، وذلك بأن يضم ساقيه بثوب وهو جالس على مقعدته وفرجه ليس عليه شيء من جهة السمع، فلو وقف عليه إنسان من الأمام رأى عورته، يعني هكذا يجلس على ثوب ساقيه، يجلس على مقعدته ويأتي بثوب يستر أمامه، يسترها أمامه ويستر رجليه، والخلف مكشوف مع الإسرائيل، ولو وقف الإنسان عليه في جهة السماء وقع عورته. هذا الاحتمال. لكن لو كان عليه سروال لا إشكال في هذا الكلام، إذا يكون عليه قطعة قماش يأتي بقطعة قماش ويشد بها ساقيه ويشد بها أمامه من الأمام من جهة السرة، ويكون من الأمام مكشوف، فلجالس أمامه مستور أمامه. لكن لو جاء إنسان وقف عليه رأى عورته، فنهي عنه ما فيه بكشف العورة. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاتين بعد الفجر وبعد العصر، والحديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر متواترة، وفيه النهي عن الملابسة والمنابذة لما فيه من الغرر، وفيه النهي عن اشتمال الصبة والاحتباء لما فيه من كشف العورة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النهي عن لبستين كما جاء في الحديث الآخر في الترجمة السابقة، وفي أيضا والحديث الثاني حديث عبد الله بن سعيد الخدري نهى عن اشتمال الصمة، وفسرها أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه شيء. هما الحديثان السابقان كررهما للترجمة، الترجمة الأولى لاشتمال الصماء والترجمة الثانية للاحتباء، والمعنى واحد. قالوا باب الاحتباء في ثوب الواحد يعني وأنه منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة من جهة السماء، لأنه يغطي بعض جسمه ويترك بعض جسمه مكشوف. والتفسير الثاني لأهل اللغة اشتمال الصماء أن يجتمع على ثوب واحد يغطي جسمه ولا يكون فيه منفذ كالصخرة الصماء، فإذا حرك يديه أو رجليه إذا حرك يده فإنه تبدو العورة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
نعم. هذه الترجمة للخميصة السوداء يعني وأنه لا بأس بلبسها، لأن الأصل في اللباس الحل، والخميصة هي ثياب، ثوب من صوف أو من خز وقيل قال بعض أهل اللغة كساء مربع له علمان، وقيل كساء رقيق من أي لون كان، وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. استرجم المؤلف رحمه الخميصة ليبين يستدل على أنه لا بأس بلبس الخميصة السوداء وهي التي لها أعلام أو خطوط سواء كانت من صوف أو غيره. يقول في يوم الخز معروف أنه نوع من الحرير، هذا لا حل للرجال، لكن كان أول مباح للرجال ثم حرم. ذكر حديث عمرو بن سعيد بن العاص عن حديث أم خالد بنت خالد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، قال من ترون أن نكسو هذا؟ سكت القوم فقال أتوني بأم خالد. وأم خالد هذه هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، واسمها أمة، اسمها أمة بفتح الهمزة والميم، وكنيت بأم خالد وهي صغيرة باسم ولدها خالد فيما بعد حين تزوجها الزبير بن العوام. ففي جواز تكنية الصغير، في جواز تكنية الصغير لا بأس أن يكنى وكان صغيرا، ذكر أوثا سمى أم خالد وهي صغيرة طفلة. كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنى طفلا صغيرا يلعب بطير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير تفسير نور وهو طائر، سمى لا قال كنه وهو صغير، فلا بأس بالتكنية، يجوز أن يتكنى قبل أن يتزوج وقبل أن يولد له لا حرج. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها القميص بيده وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، المعنى أن يطول عمرها تلبسها ويخلق، فهو دعاء لها بطول البقاء، يعني أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء المخاطر، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. والمعنى كما قال الخليل أبلي وأخلق منه عش طويلا وخرق ثيابك وارقعها. وجاء في رواية أبلي وأخلفي بالفاء، قال بعضهم هي أوجه من التي بالقاف، لأن الأولى تستلزم التأكيد أبلي وأخلقي، والإخلاق بمعنى الإبلاء والإخلاق بمعنى واحد، والثانية تفيد معنى زائد أبلي وأخلفي، وهو أنها إذا أبلت أخلفت غيره، فتكون أبلي وأخلفي بالفاء أفيت من أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي يعني أبلي الثوب وأخلقي، يجعلي خلق، معنى واحد معنى الجملة الكلمتين، لكن أبلي وأخلفي لكل كلمة معنى، أبلي يعني يبلى الثوب تطول عمرك حتى يبلى الثوب، وأخلفي تخلفي بعده ثوبا آخر، فهي أبلت الثوب الأول وأخلفت ثوبا آخر. أما أبلي وأخلقي بالقاف هو ثوب واحد تبليه وتخلقه ثوب واحد، فتكون أبلي وأخلفي أحسن في المعنى، أبلي وأخلفي. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كسى هذه الطفلة الصغيرة بيده وقال أبلي وأخلقي، دعا لها بطول العمر، قال وكان فيها علم أخضر وأصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه معنى حسن كلمة بالحبشية، في جواز التكلم بغير العربية قليلا وأحيانا، هذا سناه، هذا سناه يا أم خالد هذا سناه، يعني هذا حسن، هذا حسن، هذا جميل، هذا ثوب جميل. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز لبس الخميصة السوداء، جواز لبس الثوب الذي فيه علم أخضر أو أصفر أو غيره. الحديث الثاني حديث أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيء حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية تحريك الغلام وهو أن يؤتى بتمرة ويدار بها حلك الصبي حلك أبوه أو أمه. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلكه يرجون بركة عليه الصلاة والسلام يتبرك به. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بأحد، هذا خاص به. فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية، هذه حريثية مصغر يمه الوراء نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، في دليل على أنه لا بأس بلبس الخمائص أيا كانت سواء حريثية أو غير حريثية، خميصة لها أعلام سود أو علم أو خضر، وهذا هو الشاهد. وقوله وهو يسم الظهر، يسم من الوسم، يعني الظهر يعني الإبل، يسم الإبل بنفسه في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تولى وسم الإبل بنفسه. كل واحد من الصحابة يسره أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسم الإبل، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ولا سيما الأمراء والأعيان أن يتولوا الأمور الهامة بأنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله في البيت. سألة عائشة ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني يساعد أهله عليه الصلاة والسلام، هذا في حسن خلقه. في مشروعية وسم الدواب، وهو أن تكوى بالحديد حتى يجعل علامة، وفي أن ما يصيبها من أذى النار في الكي مغتفر لما في الوسم من المصلحة في تمييز الدواب من غيرها، ولا سيما ما يكون لبيت المال، إلا أن الوسم لا يكون في الوجه ولا في الرأس، يسمها في الأذانها في الظهر في العضد في الرجل. أما الوسم في الوجه والرأس منهي عنه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الوجه أو من وسم في الوجه كما في الحديث الآخر. وهذا الوسم يعني وإن كان فيه أذية للحيوان إلا أن هذه قليلة مغتفرة في جنب المصلحة العظيمة من تمييز الدواب وعدم اختلاطها ببعضها. نعم. والشيء قوله على خميصة حريثية أنا لا بأس بسم خلاص. نعم. فإذا كان قليل الشيء القليل لا بأس، الشيء القليل أحيانا ما ينبغي الإكثار من هذا، لكن يكون قليلا. نعم.
باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال
في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الصغار، وأم خالد لما كبرت تزوجها الزبير بن العوام فولد لهم خالد وعمر. نعم.
أحسن الله عليك. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي، قالت عائشة وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعض قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قالت وأبصر معه ابنين قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
نعم هذه الترجمة للثياب الخضر استدل بها المؤلف رحمه الله على جواز الثياب الخضر والشاهد قول عائشة عليها خمار أخضر يدل على جواز لبس الثياب الخضر وهي من لباس أهل الجنة ثياب الخضر. قال الله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق والأصل في اللباس الحل من جميع الألوان إلا ما دل الدليل على منعه. يجوز لبس الثوب الأخضر والأبيض والأصفر والأزرق إلا ما كان فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وكذلك الحرير للرجال ممنوع إلا أن الأبيض أفضل الأبيض أفضل من غير الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفروا فيها موتاكم فإن من خير ثيابكم. ذكر قصة امرأة رفاعة القرظي لما ذكر حديث عائشة في مجيء امرأة رفاعة من كعب القرظي لما طلقها زوجها وبت طلاقها ثلاثا وتزوجها بعدها عبد الرحمن بن الزبير بكسر الباء الموحدة. قالت عائشة وعليها خمار أحضر فشكت إليه وأرت خضرة بجلدها قالت كانوا يضربها يعني. قالت فلما جاء رسول الله والنساء ينصر بعضهن بعضا يساعد بعضهن بعض قالت عائشة يا رسول الله ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها جلدها أشد خضرة من الضرب يعني كان يضربها يعني ادعت أنه يضربها حتى خضر جلدها. فقالت يا رسول الله إن جلدها أشد خضرة من ثوبها الأخضر. قال والنساء ينصر بعضهن بعضا وسمع زوجها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى ومعه ابنان لها فادعت أنه أن زوجها الأخير لا يجامعها وأن ذكرها لا ينتشر ولهذا أخذت هدبة من ثوبها وقالت ما أغنى عني مالي إليه إلا أن من معه ليس بأغنى عني من هذه. سبق هذا الحديث في باب الثوب المهدب وأن أخذت هدبة قالت ما ليس معه هدبة هدبة الثوب أتى هناك للهدبة الثياب المهدب وأتى هنا للثياب الخضر فكذبها زوجها وقال كذا وسأل رسول الله إني لأفضلها نفض الأديم الأديم الجلد معلوم أن نفض الأديم الجلد يحتاج إلى قوة الأديم الجلد إذا كان فيه لبن ثم ينفض حتى إيش حتى يخرج الزبد منه يكون نفض قوي. قال إنها ولكنها ناشز الناشز هي مرتفعة على زوجها متعالية تريد رفاعة وهذه دعوة من هذه المرأة ادعت أنه لا يجامعها وقد كذبها عبد الرحمن بن الزبير ثم دعا عبد الرحمن بن الزبير أنه جامعها ولكنها لا تصدق في هذه الدعوة يحتمل أنه صادق وأنها كاذبة ويحتمل أنها صادقة وأنه أصابه شيء بعدما تزوجها لأن له ولدان الآن وأن ذكره فيه رخاوة وإن كان سليما حين كانت معه زوجته الأولى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق واحدا منهما ولا كذبه ما صدق المرأة ادعت أنه لا يجامعه وهو ادعى أنه يجامعها فلم يصدق المرأة ولم يصدق الرجل ولم ينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام وإنما حكم حكما عاما لهما ولغيرهما لأن الوحي سينقطع فقال إنك لا تحلين الأول حتى يجامعك الثاني لأنه قال له فإن كان كذلك فقال لها فقال رسول الله فإن كان ذلك كسر الكاف خطاب المرأة لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك يعني والمراد بالعسيلة المعنى حتى يجامعك سمي جماع عسيلة لأن له حلاوة ولذة فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما وقال إنك لا تحلين الأول حتى يجمعك الثاني. فهو يحكم عليه الصلاة والسلام على حسب ما ظهر له من البينات، كما في حديث أم سلمة الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالظاهر ولا يثبت نزول الوحي تشريعا للأمة. ففيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر ولا يثبت نزول الوحي، ولهذا لم يصدق واحدا من الزوجين في دعواه، ما صدق المرأة ولا صدق الرجل، لم يصدق واحدا من الزوجين في دعواه ولم يكذب، وإنما حكم حكما عاما تشريعيا تسير عليه أمته من بعده، وهو أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر ويجامعها، ويكون زواجها رغبة لا تحليل، زواج رغبة لا تحليل. ولهذا قال لها: فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يوقع سيلتك. ولهذا قال لأم سلمة في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجة الماضي فأقضي له بنحو ما أسمع. ولم يقل أنتظر نزول الوحي ثم أحكم بعد ذلك، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام تشريع الأمة القضاة بعده. فالحديث فيه دليل على أن من المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل الأول حتى تتزوج بزوج آخر ويجامعها، ويكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح شبهة، ثم بعد ذلك يفارقها الثاني إما بموت أو طلاق أو فسخ، فتحل بعد ذلك الأول. نعم.
يا بالبيض
بارك
السلام عليكم.
نعم. في هذا هو أنه يغسل، أنه يغسل عليه ثيابه، يعني يغسل عليه ثيابه، يغسل عليه ثيابه. نعم. يحتمل له ثياب متعددة. نعم. نعم. قال إنه الأشفه بالغراب بالغراب، هو اعترف، قال بنوك، قال نعم اعترف بهذا وهي ما أنكرت، لكن يحتمل أن أصابه شيء بعد ذلك، هذا من زوجة الأولى، محتمل يدعي عليه ذلك. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي مع كونها كفرا فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرا.
نعم. رئيس صحيح الوجود صلى الله عليه وسلم يكون كانه أقرب من فارغ بسبعين أن عقيم وحدة الوجود، يعني كان عقيم وحدة الوجود تفاوتون، صار ابن عربي رئيس صحيح الوجود أقرب، كلامه أقرب من كلام غيره مع أنه كفر. أعوذ بالله. إيش هذه العبارة؟
وهو مع كونها كفرا فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من كلام الجيد كثيرا، ولأنه لا يثبت على اتحاد ثبات غيره، بل هو كثير الاضطراب فيه.
ولأنه
لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره، بل هو كثير الاضطراب فيه،
فلذلك صار أخف كفرا من غيره لأنه عنده اضطراب، بخلاف غيره فإنهم ثابتون على قول بوحدة الوجود والعياذ بالله، فيكون أشد كفرا وأغلب. نعم.
وإنما وقائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل تارة والباطل أخرى، والله أعلم ما مات عليه، فإن مقالته مبنية على أصلين: أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم، موافقة لمن قال ذلك بالمعتزلة والرافضة، وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام.
يعني إيش يقول وهو خيال يقول هو
أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم.
وهو إيش ثابت مع خياله؟
بل وكثير اضطراب فيه وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى.
والله أعلم بما فات عليه. كان الشيخ رحمه الله ما يدري يعني هل تاب أو مات على هذا أو نعم.
فإن مقالته مبنية على أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم، موافقة لمن قال بذلك المعتزلة والرافضة.
نعم، المعتزلة والرافضة يقول أن المعدوم شيء ثابت في العدم، يعني ثابت أو شيء في الذهن. يعني هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ إن قيل شيء موجود فليس بشيء، وإن قيل شيء في الذهن فهو شيء. ايش يقول ايش العبارة موافقة لقول المعتزلة؟
احدهما ان المعدوم شيء ثابت في العدم، موافقة لمن قال ذلك المعتزلة والرافضة. واول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام ابو عثمان الشحام.
شيخ لان العدم ليس بشيء. ليس بشيء موجود، لكن ابتدعوا قالوا شيء في الذهن. في الذهن هل له وجود؟ ما له موجود إلا في التصور والخيال. نعم.
وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه عليها طوائف القدرية المبتدعة المعتزلة والرافضة.
أبو علي الجبائي المعتزلة المشهورين،
وتبع عليها طوائف من المقدرية والمبتدعة المعتزلة والرافضة.
نعم، كان أقول بأن المعدوم شيء ثابت في العدم، كان هذا منكر، ما له أصل تثبيت المعدوم شيء. نعم.
وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه.
ها؟
لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه.
لما تميز المعدوم المخبر عنه لما عن المعدوم الذي لم يخبر عنه واحدة فيها لم فيها.
لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه.
من غير طيب. يعني تميز المخبر عنه، يقول المخبر عنه هذا معدوم لكن مخبر عنه صوت الذهن، والمعدوم الذي لم يتكلم فيه هذا يختلف عن غيره. نعم.
ولا ما صح قصد ما يراد إيجاده.
ها؟
ولا ما صح قصد ما يراد إيجاده.
ولا ما صح قصد.
ولا ما صح قصد ما يراد إيجاده. لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. يقول لأنه لولا ثبوته على ما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه. ولما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت.
لكن هذا لا يقال في جانب الله، هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى كما إنما أمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون. هذا كلام أهل البدع. والمعدوم هو شيء، الشيء هو الشيء الموجود، أما الشيء لا وجود له كيف يسمى شيء؟ لكن قالوا هو يسمى شيء في الذهن، شيء ثابت في الذهن. نعم.
لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها وقد كفرهم بها طوائف من متكلمة السنة، فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها، ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الخلق.
هم يعترفون بأن الله
بأن الله خلق وجودها.
نعم.
ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق.
نعم.
وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة.
صاحب الفصوص هو ابن عربي، صاحب الفصوص الحكم رئيس صاحب الوجود. ابن عربي يقول عين وجودها وجود الله، يعني يقول وجود واحد. يعني أولئك يقولون، ما يقول إن وجود الشيء المعدوم اللي في الذهن هو وجود الله، وهؤلاء يقولون هو وجود الله. فإنه قبل، فإنهم قالوا
فما يعترفون بأن الله خلق وجودها ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق.
نعم الشاهد العربي فيقول عين وجودها هو وجود الحق, وجود المعدوم في الذهن هو وجود الحق, يعني معناه جعلوا معبودهم معدوم. نعم نعم
فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه.
فهي
متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لازمه وجود كل ممكن, وليس هذا قول المعتزلة, فهذا فرق ثالث.
إيش
ابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لازمه وجود كل ممكن, وليس هذا قول المعتزلة, فهذا فرق ثالث. وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم, سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو الله, يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة, وإن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته, وقد يقولون الوجود صفة للموجود.
وقد يقولون
الوجود صفة للموجود. وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميز عن صورته فليس هو إياه, وإن كان بينهما قدر مشترك, فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوان
قائلون بقدم العالم هو فلاسفة, المادة والصورة. الصورة مثل الشكل, مثل يقول مثلا الخاتم مركب مثلا من مادة وهيولة, مادته مثلا خاتم الذهب والهيولة الصورة كرة مدور. ايش وهذا ايش يختلف عن قائم بقدم ايش قدم العالم.
وهذا القول وان كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم او القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميز عن صورته فليس هو اياه, وان كان بينهما قدر مشترك, فان هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنباتات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء.
فإن هذه
الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء, بل هي كائنة بعد أن لم تكن.
نعم لأن تشاهد حدوث الحيوانات والنبات هي محدثة. نعم خلق الله بعد أن لم تكن.
وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق غير ذلك, كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم فإنه يرى ذلك بعينه.
وكذلك
الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات.
نعم.
والاستحالات القائمة بالعناصر
تحول من حال إلى حال. نعم كل حادثة معروف.
نعم والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك, كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة, يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم, ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة, يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم, ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا, فإن هذا لا يكون إلا للحق.
وأعلم
أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم في قول مختلف يوفك عنهم من أوفك، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون.
هذه أصف الكفار. ولهذا وصف
الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم في قول مختلف يؤفك عنهم من أوفك، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون. وإن
يعمهون يصرفون عن الحق. نعم.
وإنما نشأ والله أعلم الاستباع على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته.
يعني شفتهم لما قالوا أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، قالوا هذا المعدوم شيء ثابت، شيء ثابت في الذهن. ولا كيف قالوا المعدوم شيء ثابت؟ المعدوم على اسمه معدوم أو شيء. لكن لما رأوا أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، ظنوا أنه لا بد أن يكون شيء ثابت في العدم. نعم. وهذا إيش؟ وهذا والله أعلم.
قالوا يا حسن هيك، قالوا لا بد
لا بد أن يكون المعدوم شيء ثابت، شيء ثابت في الذهن. يعني نشأ هذا عن قولهم، يعني الشيخ أنه يقول سبب قولهم أن المعدوم شيء ثابت أنهم لما رأوا أن الله يعلم بالشيء قبل أن يكون، قالوا هذا على أن المعدوم شيء ثابت في الذهن. نعم. وهذا والله عايش.
وإنما نشأ والله أعلم الاشتباع على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك تميز ذات له ثابتة، وليس الأمر كذلك، وإنما هو تميز في علم الله وكتابه. والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم.
نعم. تميز في علم الله وكتابه، يعني الله يعلم الشيء وكتبه كل ما يكون. نعم.
والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل، ويعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأنه لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتها، وأنه لو كان فيهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم.
نعم.
الممكن والمعدوم المستحيل.
نعم. الممكن هو الذي يمكن وجوده، والمستحيل كالجبل النقيضين، وكان يقال الشيء موجود ومعدوم، حي ميت في وقت واحد، هذا مستحيل، هذا شيء مستحيل لا يمكن أن يكون. نعم.
ويعلم ما كان كآدم والأنبياء.
نعم.
ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب.
نعم.
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون.
نعم.
كما يعلم ما أخبر الله به، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأنه لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج.
نعم يعني تصورها في ذهنه، لكن ليس معناك أنها موجودة لها أعيان أو شيء، لا هي موجودة، لكن تصور الشيء يعني يتصور هذا الشيء ويعلمه في ذهنه، يعلم أن الكفار لو ردوا العدل ما نوعه لأن الله أخبرنا بذلك. نعم فهذا الشيء،
هذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا، كما نتصور جبل يعقوب
ليس لها وجود في الخارج. ليس لها وجود إيش؟
وليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا، كما نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق.
جبل
كما نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرسا من حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج، بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه، وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا، قلت يا رسول الله متى كنت نبيا. وفي رواية
قال: وآدم منجدر في طيلتنا.
وفي رواية: متى كنت نبيا، قال: وآدم بين الروح والجسد. هكذا لفظ الحديث الصحيح. وأما ما يريه هؤلاء الجهال أحسن الله إليك. سائلة من الإمارات تسأل عن الزواج بنية الطلاق، ما حكمه؟
في خلاف بين العلماء، من العلماء من منع منه وقال إنه لا يجوز، لأنه لو علم ولي المرأة وعلمت المرأة أنه يريد لما قبلت. وقال آخرون لا حرج في هذا، لأن النية ما دام النية بينه وبين نفسه ولا يعلم بها أحد ولم يتواطى مع الزوج ولا مع وليها، مع الزوجة ولا مع وليها، فهذا شيء في نفسه قد ينفذه وقد لا ينفذه. نعم. ها هذا صار نكح بأجل، تكلم به يعني تكلم به قال لها زوجها إلى أجل، هذا إحسان صار نكح متعها إذا تكلم به صار ما صار 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 لي صار صار هذا صار هذا نكح متع اللي يفعله الشيعة، صار هذا محرم، صار زينة والعياذ بالله. نعم الكلام إذا كان به ونفسه لا أعلم إلا الله، ما تكلم به ولا أخبر أحد، هذا هو النكاح بينه. أما إذا تكلم به ما صار نية، صار لفظ، صار شرط. نعم.
السائل أبو عبيدة جزائري من فرنسا، مقيم في فرنسا، هل يجوز لي مساعدة أحد الإخوة المقيمين بالجزائر بتوفير فرصة عمل له بفرنسا يحسن وضعه المادي ومساعدته في السفر من الجزائر إلى فرنسا ثم يعود إلى الجزائر بعد تحسين وضعه؟
لا ليس أن تساعد في السفر إلى بلد الكفار إلا إذا كان ما يستطيع إظهار دينه في بلده وعاله ويؤذى، مثل ما حصل للصحابة لما أوذوا في مكة هاجروا إلى الحبشة. إذا كان يؤذى ويستطيع إظهار دينه في فرنسا أحسن فلا بأس، قد يسر الله له الإقامة في بلاد المسلمين. نعم.
يقول: امرأة متزوجة تقول إنها وزوجها لم يلاحظ قطرات الدم الأولى التي تبين عذرية المرأة، علما أنها لم تكن على علاقة برجل قبل زواجها ولم تتعرف على أحد من قبل والحمد لله. المشكلة أن زوجها يقول لها إنها كذبت عليه قبل الزواج وأنها لم تكن عذراء.
إيش السؤال؟
امرأة متزوجة تقول إنها وزوجها لم يلاحظ قطرات الدم الأولى التي تبين عذرية المرأة، علما أنها لم تكن على علاقة برجل قبل الزواج ولم تتعرف على أحد من قبل والحمد لله. المشكلة أن زوجها يقول لها إنها كذبت عليه قبل الزواج وإنها لم تكن عذراء، لأنه وحسب رأيه يجب أن يكون هناك دم عند أول جماع. ماذا على المرأة فعله، علما أنها أقسمت لزوجها أنها عفيفة لكن الشكوك تراوده دائما، ربما إلى حد أنه فكر في الطلاق؟ فنرجو منكم البيان والنصيحة والتوجيه، فحالة المرأة جدا صعبة وبارك الله فيكم.
ما دام الحمد لله امرأة عفيفة ومعروف عنها العفة فلا ينبغي للرجل أن يتشكك. هذا قد يكون مثلا ما رأى الدم، قد تكون زرت البكرة بسبب مثلا تقدمها في السن أو بسبب قصد حصلت لها، فلا ينبغي لها أن يتهمها ما دام أنها بريئة وعفيفة ومعروف عنها الحمد لله، وليس له أن يطلقها. نعم،
يعني خروج الدم ليس شرط أحسن
لا ما يسمى.
فضيلة الشيخ، منذ سنوات في مسجدنا يجمعون بين المغرب والعشاء، وهذا طوال فصل الصيف. حجتهم أن العشاء وقتها متأخر ويشق على المسنين وذوي الحاجات ومن يعمل باكرا من الغد حضورها، ويفعلون ذلك لمدة شهر أو أكثر. ودليلهم حديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية وكيع قال: قلت لابن عباس ما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وبما أن الصيف قرب سيعودون إلى فعل ذلك، فهل يجوز جمع الصلاتين لأسباب المذكورة أعلى وفعل ذلك معهم ولمدة شهر كامل أو أكثر؟ أو وهل فهمهم من الحديث صائب؟ ولو تفضلتم بإعطائنا الشرح الصحيح الحديث وما يجوز وما لا يجوز فعله بارك الله فيكم.
هذا وين فيه؟
ما حدد أحسن عليك، لكن أنا ذكرت لكم أنه
عمل باطل. الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب، هذا الصلاة من كبائر الذنوب، كونه يجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بدون عذر هذا من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتها، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولا يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين إلا العذر، كالمسافر وكالمريض وكأيضا الجمع في المطر في البلد بين المغرب والعشاء لأجل المطر الشديد والبرد والريح الشديدة أو الدحض في الشوارع، كما قال ابن عباس: تركتوا نخجكم تدوسون الطين إلى ركبكم. أما حديث ابن عباس الذي صلى جمع من المغرب والعشاء بين الظهر من غير خوف ولا مرض، جاء في سنن النساء ما يبين أنه صلى بصلاة سورية، يعني أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى لم يبقى إلا عن وقت لمدان أربع ركعات، فلما صلى أربع ركعات خرج الوقت فصلى العصر وكذلك أربع ركعات في أول وقتها، وكذلك أخر المغرب إلى آخر وقتها قبل مغرب الشهر، فلما صلى ثلاث ركعات خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فصلى أربع ركعات العشاء في أول وقتها. فهو جمع في السورة فعلها لأسباب، فعلها مرة واحدة في المدينة. والآية والنصوص والأدلة في أداء الصلاة في وقتها محكمة، وهذا حديث مشتبه ولا يتعلق بالمشتبه ويترك المحكم إلا أهل الزيغ. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الراسخين في العلم يردون المتشابه المحكم. هذا نقول متشابه، فعلى مرة المدينة يرد إلى النصوص المحكمة، ويقال مثلا إن هذا فعله لشيء عارض في المدينة حصل له فجمع بين الصلاتين مرة واحدة في المدينة. وفي سنن النسائي أنه جمع صوري، كل صلاة في وقتها، فهي في الصورة أنه جمع وفي الواقع أن كل صلاة في وقتها، وعليه فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا الصلاة في وقتها، ولا يجمعوا إلا إذا وجد مطر شديد أو ريح وبرد شديدة أو دحض شديد من العشاء فقط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرة فعله من مرة لعارف ولأسباب، فلا يتعلق الإنسان بمشتبه ويترك المحكم. نصوص النصوص المحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يصلي كل صلاة في وقتها إلا هذا يوم واحد فعل هذا مرة واحدة لأسباب، فكيف يترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه في حياته مع النصوص التي فيها أنه يجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها، إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نص الآية المفروض في الأوقات. وكذلك مداومة النبي صلى الله عليه ذلك، وقول صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول صلاة ما بين هذين الوقتين، تترك هذه النصوص المحكمة ويؤخذ بنص مشتبه فعلها النبي مرة في حياته لأسباب. نعم.
ويقال معاذ أحسن عليك ما عذره الرسول.
نعم.
في قصة
معاذ.
نعم. في قصة صلاته لأصحابه لما تأخروا ما عذرهم. لما صلى معه ثم ذهب يصلي معهم.
نعم. معاذ كان يصلي معه ثم يصلي بأصحابه ينتظرونه. نعم. والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها. لكن هذه المرة فعل لأسباب، وعلى رواية النسائي يكون كل صلاة في وقتها. إلا أن الجمع صوري وكل صلاة في وقتها، وعلى غيره قال بعضهم هذا لأسباب، يعني شيء حصل له شيء عارض دعاه إلى ذلك، أما شيء عام أو شيء عام دعاه إلى هذا الأمر. يقول ابن عباس لا أرد أن لا يحرج أمته، يعني الشيء العارض. ذكر العلماء مثلا بعضهم قد يكون مثلا في عمل لا يستطيع، مثل ذكر العلماء الدعوة مثال لذلك أن كانوا ينزلون يحفرون البئر، كان واحد يحفر بئر يحفرون البئر، وكان البئر صخر يحفر بالحديد، وكان واحد منهم ينزل قبل الظهر فلا يستطيع أن يخرج من البئر ويضرب بالصخر ثم يرجع مرة أخرى فيستمر في الضرب في البئر ضرب الصخر حتى يأتي العصر ثم يخرج ويجب على الصلاتين. هذا العارض، هذا يقال في ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، شيء عارض مثل في هذه الحالة البئر مضطر إلى حفرة وفي صخر، ونزول في البئر يحتاج إلى وقت وخروج يحتاج إلى وقت، فكونه يخرج يصلي الظهر ثم يرجع وينزل ثم يخرج العصر هذا يفوت عليه حفر البئر، وهذا فيه مضرة عليه، فهذا شيء عارض. الشيء العارض هو اللي قال في مثل عباس أراد أن لا يحرج أمته. أما كون هؤلاء طول الصيف يجمعون بين الظهر بين المغرب والعشاء بدون سبب وهم مقيمون في البلد، هذا غلط، هذا من كبائر الذنوب وخالف النصوص. نعم. نعم الظاهر تعاد إذا كان جمع تأخير ما في إعادة، أخر المغرب إلى العشاء، وإذا كان جمع تقديم لكن قدم العشاء مع المغرب نعم تعاد صار في غير وقتها. أما إذا كان جمع تأخير يؤخر المغرب إلى العشاء معناها ما في إعادة، المغرب هي اللي أخرت والعشاء في وقتها. نعم.
امرأة تعاني من سلس البول وزوجها يمنعها من التداوي من هذا المرض، فبماذا تنصحونها وكيف تفعل الصلاة في هذه الحال؟
كيف يمنعها؟ لها أن تتعالج الشيء المباح في هذه الحال، إذا كان مستمر السلس وليس في وقت انقطع تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حاله مثل الرجل. نعم. أما إذا كان في وقت انقطع تخيل هذا الوقت ولو يعني مدى في الوقت ولو تأخرت بعض الشيء. نعم.
يقول شيخنا أنا أخوكم أبو الحسن عبد الله من بلد بلجيكا، وأنا أحبكم في الله.
يحبك الله ولا يحبتنا فيه، صلى الله عليكم وحبه في الله واجمعكم ذلك الكلام. نعم.
قد قرأت لكم هذا القول، والمشرك شامل لجميع الكفرة، اليهود
والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة كلهم مشركون يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. وإن هذا القول لا يشكل علي، ولكن قد قرأت في كتاب الفرق بين الشرك والكفر، بينهما عموم خصوص وخصوص مطلق، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن الكفر قد يكون بالجحود والتكذيب والتعطيل، فهذا يسمى صاحبه كافرا فقط ولا يسمى مشركا لأنه لا يؤمن بالرب سبحانه وتعالى. أما المشرك فإنه يؤمن بالرب لكنه يعبد معه غير يعبد معه غيره. هذا هو الفرق بين المشرك والكافر، وهذا يشكل علي، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المعلوم أن الكافر لا يغفر الكفر أو الكفر لا يغفر والكفر لا يغفر فلا أن الكافر لا يغفر والكفر لا يغفر فلا تدل هذا فلا يدلها أفلا يدل هذا على أن الكفر شرك؟ بينوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي أهلكم، آمين، والسلام عليكم.
عليكم السلام. الصواب كما سبق أن المشرك يسمى كافر والكافر يسمى مشرك، فالمشرك الكافر مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان، والمشرك كافر لأنه جحد الحق وجحد التوحيد، فكل منهم مشرك وكل منهم كافر، كل منهم كافر من جهة وكل مشرك من جهة. فالمشرك كافر لأنه جحد التوحيد، جحد توحيد الله، والكفر هو الجحود، جحد توحيد الله فكان كافرا، والكافر مشرك لأنه عبد الهوى عبد الشيطان مع الله، فلذلك كل منهم لا يغفر. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما التفريط كل هذا يسمى كافر ولا يسمى مشرك هذا لا وجه، لكن إذا كان يعني الخروج من ملة الإسلام إذا كان عن طريق الجحود جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة فتسميته بالكفر أخص، وإذا كان عن طريق عبادة غير الله ودعاء غير الله صرف نوع من أنواع العبادة غير الله فتسميته بالشرك أخص. إذا كان خروجه عن الله عن طريق صرف نوع من أنواع العبادة غير الله تسميته بالشرك أخص، وإن كان يسمى كافرا لأنه جحد التوحيد. وإذا كان خروجه عن ملة الإسلام عن طريق جحود جحد ربوبية الله أو جحد شيء من الأسماء أو جحد ملك ابن ملك أو جحد وجوب الصلاة أو جحد تحريم الزنا أو الربا فهذا تسميته بالكفر أخص، وإن كان يسمى مشركا لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان. نعم. وعلى هذا فالمشرك كافر والكافر مشرك ولا إشكال في هذا، كل منهما مخلد في النار أعوذ بالله، كل منهما خارج من ملة الإسلام، وكل منهما قد حبط عمله نعوذ بالله، لكن الشرك أكبر وكفر أكبر. نعم انتهى. وفق الله جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم.